بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. قال: رواه الجماعة إلا مسلما، إلا أن مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول موضوع اللباس، وقد ترجم لهذا الباب بقوله: باب الرخصة في اللباس، في اللباس الجميل، واستحباب التواضع فيه، وكراهة الشهرة والإسبال. وقد عرفنا فيما مضى أن المراد بقوله وكراهة الشهرة والإسبال يعني تحريم ذلك، أي يحرم على الإنسان أن يلبس ثوب الشهرة، ويحرم عليه أن يسبل إزارة أو يسبل قميصة أو يسبل الثوب أو يسبل العمامة. وسيمر معنا أن الإسبال لا يقتصر على الثياب التي تتجاوز الكعبين، بل ربما كان في القميص إسبالا، وذلك بإطالة أكمامه، وكذلك قد يكون في العمامة إسبالا، وذلك فيما إذا أرخى عذبتها بما يزيد على العادة. كل هذا يعد نوعا من الإسبال. فإن من فعل ذلك على سبيل الخيلاء، ومن فعل ذلك على سبيل الكبر، ومن فعل ذلك على سبيل العجب، ومن فعل ذلك على سبيل التبختر، كل ذلك يعتبر مما حرم الله سبحانه وتعالى، بل إن الوعيد فيه يشعر بأن هذا الإثم من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى توعد فاعله باللعن، وتوعد فاعله بأنه لا يدخله الجنة، وتوعد فاعله بأنه يلبسه ثوب مذمة. وهذا الوعيد كاف في إلحاق هذا الإثم بالكبائر. وحديث الباب مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر، يعني من أرخى ثوبه بحيث أنه ينجر وراءه، يعني يكون طرفه على الأرض، ولا يكون ذلك إلا بالإسبال. قال: من جر ثوبه، والتعبير بالثوب لا يخص الثوب، بل يتعداه إلى غيره من الملابس التي يلبسها الإنسان كالإزار والسراويل والبنطال والجبة وغيرها من الثياب التي يلبسها الإنسان، بحيث إنها تتجاوز الكعبين، والعباءة مثلها وغير ذلك. قال: من جر ثوبه خيلاء. ونلاحظ أن قوله خيلاء هذا التعبير يعني هل له مفهوم أو لا هذا الوصف، وهو قوله من جر ثوبه خيلاء، يعني حال كونه يلبسه خيلاء، يجره على سبيل البخترة، ويجره على سبيل التكبر، ويجره على سبيل الزهو، فإن من فعل ذلك نال هذا الوعيد. وإذا قلنا إن هذا الوصف وهو قوله خيلاء وصف له اعتبار عند الشارع وله مفهوم، فمفهومه أن من لبث ثوبا وزاد الثوب على محل الكعبين وجر هذا الثوب لكنه ما قصد به الخيلاء ولكنه ما أراد به الزهو، ربما كان الثوب عندما اشتراه كان طويلا، أو إن الثوب عندما خاطه الخياط يعني أطال فيه، أو صادف أن طرف الثوب قد انفتق يعني ثنية الثوب، ولم يكن من عادة هذا الإنسان أن يجر الثوب خيلاء، فهل يناله ذلك الوعيد وهل يستحق ذلك الإثم؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، وهكذا كثير من العلماء منهم النووي وابن الصلاح وغيرهم، قالوا إن قوله خيلاء وصف معتبر له مفهومه، يعني فمن جر الثوب ولا يريد بذلك الخيلاء فإنه لا يناله ذلك الوعيد. لكن جاءت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما دون الكعبين يعني ما أسفل الكعبين ففي النار، وأنه جاءت روايات مطلقة بتحريم من جر ثوبه، وجاءت روايات مطلقة بلعن من يجر ثوبه، فهل هذا القيد يقيد الروايات المطلقة أو أن الروايات المطلقة تلغي قيد قوله خيلاء؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء، والجمهور على أن الروايات المطلقة محملة تحمل على الرواية المقيدة ويكون الحكم مقيدا بالخيلاء، أما إذا لم يكن خيلاء فنرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذ هذا العبد الذي وقع منه ذلك. لكن العلماء على أنه مخطئ فيما فعل، وأنه ينبغي له أن يتدارك ذلك ولا ينبغي له أن يتمادى فيه، لأن مسألة الخيلاء ولأن مسألة الكبر ولأن مسألة العجب ولأن مسألة الزهو قد تدخل في الإنسان دون أن يشعر، وقد تلحق الإنسان دون أن يدرك، وقد يصاب بها الإنسان دون أن يحس، فمن أجل أن يقطع الذريعة ويسد الذريعة ويقطع هذا الأمر، لذلك نهي عن أن يلبس الثوب الطويل الذي يؤدي إلى جره، وأن يكون الثوب زائدا على ما في زائدا على الكعبين. هذا ما قصد به المؤلف. ويقول الإمام الشوكاني وقرينتنا في ذلك يعني في اعتباري أو في الأخذ باعتبار هذا القيد وأن له مفهوم، قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت لست ممن يجر ثوبه خيلاء، فأخرجه من ذلك الحكم. فلو كان مجرد جر الثوب خيلاء أو غير خيلاء ينال به الإنسان ذلك الإذن لما أعفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر من ذلك الوعيد، ولقال له يا أبا بكر استدرك، ولقال له يا أبا بكر تنبه. لكن قوله له صلى الله عليه وسلم أنت لست ممن يجر ثوبه خيلاء مشعر بأن الحكمة أو مشعر بأن الحكم معلق بحكمته وعلته، وهي كونه خيلاء. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقوله لم ينظر الله إليه يعني أن الله سبحانه وتعالى يصرف النظر إليه، وهذا من باب التبكيت ومن باب المؤاخذة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني نظر رحمة ونظر مغفرة، ويصرف النظر عنهم من باب التبكيت بهم ومن باب تحقيرهم ومن باب الاستخفاف بهم، لأنهم قد وقعوا في آثام تستحق أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم. والرب سبحانه وتعالى إنما عاقب هؤلاء الذين يجرون ثيابهم خيلاء، عاقبهم بعدم النظر إليهم من باب المجانسة في العمل، لأن الذي يلبس الثياب الشهرة ومن يتخذ الثياب يجرها ومن يتكبر ويتبختر في مشيته إنما يستهدف نظر الناس إليه، يريد من الناس أن ينظروا إليه وأن يعجبوا من صنيعه وأن يعني يعجبوا بما يرونه عليه من ثياب، وبأن يعجبوا بما يرون عليه من غالي الثياب. فالله سبحانه وتعالى عاقبه من جنس قصده، عاقبه بعكس قصده، فلم ينظر إليه ولم يكترث به ولم يلتفت إليه، فكان هذا هو الجزاء المناسب. وهنا ينبغي أن نفطن لقضية أشار إليها الإمام الشوكاني رحمه الله، حيث إنه سار في تفسير قوله لا ينظر إليهم سار مسلك الخلف رحمهم الله، حيث أول هذه الصفة صفة الفعل وهي النظر، وقال المراد بذلك لا ينظر إليه نظر رحمة، وقال إن النظر له معنى معين، وهذا المعنى قد لا يتناسب مع الرب جل وعلا، حيث فسر النظر بتحديد العين وتوجهه نحو الشخص المعين، قال وإن هذا لا يتناسب مع صفات الرب سبحانه وتعالى، ولذلك أولوه بأنه لا ينظر إليه نظر رحمة. وهذا القول منه رحمه الله يعني لا يتوافق مع منهج السلف، فإن صفات الفعل التي يثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه إنما هي تليق بجلاله جل وعلا، فنحن نقول ينظر الله إليه أو لا ينظر الله إليه يعني نظرا يليق بجلاله جل وعلا، ولا موجب لهذا التأويل، فإنه لا داعي لذلك، لأن هذا التأويل يقتضي تأويل هذه الصفة ونفيها عن الرب جل وعلا، وليس هذا هو منهج السلف. ولذلك ينبغي أن يتفطن لهذا الأمر، ينبغي أن يتفطن لهذا الأمر الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله، لأنه لا يتناسب وجلال الله لا يتناسب وما ومنهج السلف في صفات الرب سبحانه وتعالى. فإن السلف لهم منهج يثبتون فيه وينظرون من خلاله في أسماء الله وصفاته، فهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه، ويثبتون له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفون عنه ما نفاه الله عن نفسه، وينفون عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأنه ليس أحد أعلم بالله من الله، وليس أحد أعلم بالله في خلقه أو من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو علم موهوب له موحى إليه به، ولذلك كان علمه من علم الله، ولهذا الله يعلمه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هنا بأن الله لا ينظر إليه، وقد جاء في الآيات الكريمات أن الله لا ينظر، ولذلك نقول نثبت بهذا هذه الصفة نثبتها لله سبحانه وتعالى، ونقول هي من صفات الأفعال التي تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني من منهج السلف، وهو أنهم إذا أثبتوا لله ما أثبتوا، قالوا النوع الثاني أو الأمر الثاني أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلائق. وتفسير الإمام الشوكاني رحمه الله النظر فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، وهنا لم يراعي مسألة التنزيه. ولو راعينا مسألة التنزيه، وهي أننا إذا أثبتنا الصفة يعني نؤمن ونعتقد ويستقر في نفوسنا أن صفة الرب سبحانه وتعالى مباينة لصفة المخلوق، وأنها لا تشابه ولا تماثل صفات المخلوق، ذلك لأن ذات الرب سبحانه وتعالى ذات متوحدة بالجمال وبالجلال وبالكمال وبالصفات لا تشابه صفات المخلوقين، لأن الله تعالى قال في حقه ليس كمثله شيء. فهذا الجزء من الآية فيه إثبات التنزيه للرب جل وعلا تنزيها يليق بجلاله، وفي قوله وهو السميع البصير فيه إثبات الصفات، فنحن في هذا نثبت الصفة وننزه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. والجزء الثالث أو النقطة الثالثة التي يرتكز إليها السلف في فهم الأسماء والصفات، هي أنهم يقرون ويسلمون بأن عقولنا البشرية تعجز عن إدراك كنه وكيفية تلك الصفة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لفت النظر إلى هذا الجزء، حيث لما سئل عن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قيل له يا إمام كيف استوى، فقال رحمه الله في جوابه المقنع، قال الاستواء معلوم، يعني معناه مفهوم عند العرب معروف، إذا أطلقوه أرادوا به الاستقرار، استوى بمعنى استقر، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. أما كيف استوى فهذا مهما حاولنا أن نعمل عقولنا على إدراك كيفية الاستواء فهذا أمر محال، لأن العقول البشرية لا تطيق ولا تستطيع ولا تتمكن من أن تحيط بالرب جل وعلا أو تحيط به علما، كما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أو قال ولا يحيطون به علما. وأما الجزء الثالث قال والإيمان به واجب، أي يجب علينا أن نؤمن بأن الله استوى، ويجب علينا أن نؤمن في هذا الحديث بأن الله لا ينظر إلى من يجر ثوبه خيلاء. وأما السؤال عن الكيفية قال فهذا بدعة. لماذا كان السؤال عن الكيفية بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أصحابه القرآن، وكم من صفات جاءت في القرآن، قال الله في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وما جرأ واحد من الصحابة أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له كيف استوى. وذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية صفات الرب، سواء كانت صفات ذات أو كانت صفات أفعال. وما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتصف الله بهذه الصفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه مرة ضيف، استضافه ونزل عليه والضيف كان في ذلك الوقت صعب، لأنه ليس لدى الناس ما يقدمونه من قراء. فسأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجاتي: أعندكم شيء تستضيفون به أو تكرمون به ضيف رسول الله؟ وأجاب كل: ألا شيء. وذلك ليس بمستغرب، فإن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال شهرين أو ثلاثة أشهر ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال لها: يا أمة، فما كان طعامكم إذن؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، هذا إن وجد. ولذلك لما أرسل كل رد عليه بأنه ما عندنا شيء. ولوحظ التأثر على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع مع هذا الضيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الكريم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقبون ويلاحظون عليه. فأحس رجل بحرج النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الرجل من الأنصار، ولذا جاء وهمس في إذن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إذن لي أني أضيف هذا الرجل، يعني يأخذه إلى بيته يضيفه. وما كان حال الرجل بأكثر من حال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أذهب بالرجل إلى بيته، دعا امرأته وأسر لها وقال: اعلمي أن هذا ضيف رسول الله، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد لحقه العناء والحرج إذ لم يجد ما يضيف به هذا الرجل، فأكرمي ضيف رسول الله. فقالت: والله ما عندنا إلا طعام الأطفال. فقال لها: اسمعي، ضعي البرمة على النار، وضعي فيها ماء، وعلي للأطفال، أشعريهم بأنك تعدين لهم طعام وهم لا يجدونه حتى يتعللوا ويناموا، ثم قدم الطعام وقومي إلى السراج، يعني النور، وأوهمي أو وقومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه، ونقدم الطعام للرجل ونوهمه بأننا نأكل ونحن لا نأكل حتى يكتفي الرجل ويشبع. فصنعت ما أمرها به، ولما أكل الرجل ونام خاويين طاويين، وحان وقت صلاة الفجر، وخرج الرجل مع ضيفه، وأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن فرغ النبي من صلاة الفجر، وإذا بالأنصار ينظر إلى رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه، وقد أوحى الله إليه بما صنع الأنصار. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على ما عمله الأنصاري وامرأته، فبادر الأنصاري قائلا: لقد ضحك الله تعالى، أو لقد ضحك ربنا البارحة من صنيعكما، يعني مما صنعتم، ضحك جل وعلا عجبا وضحك جل وعلا رضا من ذلك الصنيع. فماذا قالت صحابة رضوان الله عليهم؟ ما قال أحد منهم: كيف ضحك؟ ولم يقل أحد منهم: أخبرنا عن كيفية ضحكه، وإنما قالوا مقالة أثبتت مدى إيمانهم بالرب؟ قالوا والله لا نعدم الخير من رب يضحك، والله لا نعدم الخير من رب يضحك. هكذا فهم الصحابة صفات الرب، أمروها كما جاءت، آمنوا بها، سلموا بها، وهذا هو منهج السلف. ولا ينبغي لأحد أن يقول يستحيل على الرب أن يضحك، لأننا لو قلنا إنه يضحك يلزم من ذلك أن يكون له جسم وأن يكون كذا وأن يكون كذا، ويدخل الناس في الماديات التي يصان عنها الرب جل وعلا. ومنهج السلف كما قلت هو أنه ما دام الأمر قد ثبت عن الله، وما دام الوصف قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نؤمن به ونسلم به ونفوض أمر كيفيته إلى الرب جل وعلا. ولأن الله تعالى قد علم أن عقولنا لا تدرك، لذلك أعفانا من هذا العناء وقال لنا آمنوا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نحن عقولنا أحيانا لا تدرك بعض المخلوقات، فضلا عن أنها تدرك كنها وحقيقة وكيفية الرب الخالق جل وعلا. فعقولنا مثلا اليوم لا تقوى على إدراك الجان الجني والذي هو صنو الإنس، والله سبحانه وتعالى ذكرهما وخصهما بخصائص. لو قلت للإنس صف للجني على حقيقته لا يدرك، والجن معه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولكن مع ذلك لا يستطيع معرفته. الملك إذا لم يتغير ولم يأتي في صورة مستأنسة عقولنا لا تطيق رؤيته، أجسامنا لا تطيق رؤيته. فإذا كانت هذه المخلوقات على هذا الحال، فماذا نقول في حق الرب جل وعلا؟ ولذا فإن الإمام الشوكاني رحمه الله فيما ذكره في هذا الموضوع يعني يحتاج إلى إعادة نظر. قال لا ينظر لم ينظر إليه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنه معتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ممن يلبس إزاره وممن يرفعه وهو لا يحرص على جره، لكن الإزار أحيانا يتدلى، أحيانا ينزل الإزار لأن طبيعة القماش يعني تتدلى، فماذا يصنع؟ كأنه يقول يا رسول الله هل هذا من الخيلاء وهل يلحقني ذلك الوعيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام مطمئنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله، فقال أبو بكر أي يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي، يعني يسترخي يعني ينزل حتى يسحب بالأرض، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني إلا إذا أنا رفعته. وأحيانا أبو بكر ينسى وهو حريص على أن يتعاهد إزاره ويرفعه، لكن ماذا يصنع في فترة النسيان؟ ماذا يصنع في الفترة التي لم يتنبه فيها إلى أن الإزار قد استرخى؟ قال إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال يعني النبي عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنك يعني يا أبا بكر لست ممن يفعل ذلك خيلاء، لست ممن يفعل ذلك خيلاء، يعني ما يحدث منك حتى لو فرضنا أنه حدث فأنت لا تريد بذلك الكبر، وأنت لا تريد بذلك التجبر والكبر والتبختر والزهو، لا، لأنك رجل متواضع ولأنك رجل مؤمن، ولا يجتمع الإيمان والكبر في قلبه في قلب واحد. فهذا الحديث يدلنا على أن الوعيد الشديد الذي ذكر في هذا الحديث إنما يتناول من جرى ثوبه خيلاء. فهذا الوصف له اعتبار، وهذا الوصف له مفهوم. قال: الحديث رواه الجماعة، يعني أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. يقول: إلا أن مسلما وابن ماجة والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر، وإنما اكتفوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فالحديث إذن من أصح الأحاديث، حيث رواه الجماعة، ويعتبر من أعلى مراتب الصحة، حيث أخرجه البخاري ومسلم. يقول الإمام الشوكاني: قوله خيلاء، قال: خيلاء على وزن فعلاء بضم الخاء المعجمة، ممدود، ومعنى ممدود يعني منتهي بألف ممدودة، هذه الألف التي في نهايتها الهمزة، هذه التي يقال فيها الممدود، لأن الأسماء عندنا إما أن يكون الاسم مقصورا، وإما أن يكون منقوصا، وإما أن يكون ممدودا، الاسم الذي ينتهي بحروف العلة. فقال نعم نعم.
هل استعمر اليوم وبكرة ولا بين الحدين؟
العمرة إذا تيسر لك أنك تعتمر، مثلا خرجت أو سافرت من المدينة إلى مكة وأردت العمرة وأحرمت من الميقات وأديت نسك العمرة، لا شك إنه لك أن تعتمر مرة ثانية وثالثة، وليس بينها حدود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لكن إذا وصلت إلى مكة وأنت في داخل مكة، لا ينبغي لك أن تخرج إلى الحل وتحرم وترجع إلى مكة، بل لتعلم أيها الأخ أنك ما دمت في مكة فحكمك حكم أهل مكة، وعمرة أهل مكة طوافهم بالبيت. أعرف، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الفضل، يقول: سواء العاكف فيه والباد، من دخل مكة صار مثل أهل مكة، أول ما تدخل بالعمرة أنت آفاقي، ما تدخل مكة إلا وأنت محرم، تطوف وتسعى. لكن بدلا من أن تخرج إلى التنعيم وتحرم، أو تذهب إلى وادي محرم وتخرج من الحرم، بقاؤك في الحرم أفضل لك، لأن الحسنة في الحرم بمئة ألف حسنة. وإذا طفت بالبيت وأنت في مكة طوافك كالعمرة، ثوابه ثواب العمرة إن شاء الله، لأن ابن عباس يقول: يا أهل مكة، طوافكم بالبيت، عمرتكم بالبيت الطواف. وما يفعله الناس أو بعض الناس من الخروج إلى الحل ولبس الإحرام والرجوع إلى مكة والطواف والسعي ويأتي في كل يوم بعمرة، هذا الفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحاب رسول الله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة لما خرجت معه في الحج وبينما هي في الطريق قبل أن تصل مكة وقالت قد أحرمت بالعمرة تريد العمرة ثم الحج يعني متمتعة، لكنها قبل أن تصل مكة حاضت ونزل عليها دم الحيض، ودم الحيض يستمر إلى أيام الحج. فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في خيمتها ووجدها تبكي، ظنت أن حجها فسد وظنت أن عمرتها فسدت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مطيبا خاطرها: لعلك نفستي أو نفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، اصنعي ما يصنع الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وبقيت، فلما كان يوم التروية خرجت مع الناس إلى منى، ثم يوم عرفة، ولما عادت من عرفة كانت قد طهرت ورمت وطافت بالبيت وسعت، وكانت قد أدت الحج والعمرة معا. ثم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إنها تريد أن تأتي بعمرة. قالت: أنا لا أريد أن يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى أدنى الحل إلى التنعيم وتحرم من التنعيم، ثم تأتي وتطوف بالبيت وتسعى. هذا أصل المسألة، وهذا يدل على أن من فعل ذلك لا شك أن هذا جائز، ولا نقول إن هذا ليس بجائز، جائز، لكن الأفضل أن تبقى في مكة وتطوف بالبيت. نعم.
لكن اللي من يجي آخر الحمراء وأنا بأعتمر الوالدين، هل يجوز في اليوم أروح واحد؟
يقول: إذا أردت أن أعتمر مرة لنفسي ومرة لوالدتي ولبعض الأموات، لا شك إن الإنسان له أن يعتمر عن الميت ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويهدي ثواب هذه العمرة إلى الميت، وهذا فيه فضل كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من يعتمر عن الميت له مثل أجره. إن فعلت ذلك إن شاء الله لا شيء عليك، لك ذلك جائز إن شاء الله ولا شيء عليك.
جاي من بعيد أنا.
نعم. جائز إن شاء الله، لا شيء في ذلك، الله يتقبل منا ومنك. قال أخي: لا. قال: فعلاء بضم الخاء المعجمة ممدود. قال: والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر والخيلاء، كلها بمعنى واحد، أن يشعر الإنسان في نفسه بعظمة. هذه العظمة يتوهم من خلالها أنه أعلى وأعظم من الموجودين، وأنه أفضل منهم، وأنه يزيد عليهم. هذا هو الخيلاء، إما بسبب مال أو جاه أو شرف أو رياسة أو نحو ذلك. يقال: خال فلان واختال اختيالا إذا تكبر. وهو رجل خال، يعني ذو اختيال، أي متكبر. وصاحب خال، أي صاحب كبر. قوله: لم ينظر الله إليه، ماذا يقول الشوكاني هنا؟ يقول: النظر حقيقة في إدراك العين للمرء، أن تدرك العين ما ترى. يقول: وهو هنا مجاز عن الرحمة. وهذا القول كما قلت هو منهج المتأخرين، منهج الخلف، ولا ينبغي أن يفسر به، لأن إثبات هذا الوصف لله لا يضير. قال قوله لم ينظر الله إليه، قال النظر حقيقة في إدراك العين للمرء، وهو هنا مجاز عن الرحمة أي لا يرحمه الله. قال الامتناء حقيقة النظر في حقه تعالى، والعلاقة هي السببية، يعني هذا على سبيل المجاز، المجاز المرسل الذي علاقته السببية. وعرفنا أن هذا يعني أمر لا يرتضى من الإمام الشوكاني، إذ إن وصف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة ليس بمستحيل ولا ممنوع في حقه جل وعلا. فإنما النظر إلى غيره وهو في حالة ممتهنة رحمة، يعني يريد أن يقول النظر إلى الغير إذا كان هذا الغير في حالة فيها امتهان وفيها احتقار يلزم من النظر الرحمة. وهذا القول كما قلت يعني تفسير للنظر بلازمه وهو الرحمة، وهذا ضرب من التأويل لا يكون لا يصلح في حق الرب سبحانه وتعالى. وإنما نقول إن الله ينظر وإن الله لا ينظر، وكونه ينظر ولا ينظر هذا من صفات الفعل التي تتعلق بمشيئته جل وعلا. وكون الرب سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أهل المعاصي إنما هو من باب التحقير والتبكيت ومن باب التأنيب، فلا ينظر الله إليهم. ولا يلزم من تفسيره النظر بأنه حقيقة قال حقيقة إدراك العين للمرء، هذا لا يلزم في حق الرب. ونحن نقول إن الرب ينظر، وحقيقة الرب موكولة إليه جل وعلا تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقال في شرح الترمذي قال عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر، عبر عن المعنى الكائن عند النظر. المعنى الكائن عند النظر هنا في هذا الحديث وهو المقت والتأنيب والتبكيت، يقول عبر عنه بالنظر. وهذا القول أيضا فيه نوع منه وضرب من التأويل. وهنا يقول قال في شرح الترمذي، ومعلوم أن للترمذي شروحا كثيرة، لكن فيما يبدو لي والله أعلم أن المراد بقوله قال في شرح الترمذي يعني في كتاب عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي. قال فإنما النظر إلى غيره وهو في حالة ممتهنة رحمة. وقال في شرح الترمذي عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر، لأن من نظر إلى متواضع الرحمة ومن نظر إلى متكبر مقتا، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. وقال عرفنا أن هذا القول يعني لنا عليه ملاحظة ولنا فيه ملاحظة، لأن مثل هذا القول لا ينبغي أن يقال في حق الرب جل وعلا. قال والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء. قال والمراد بجره هو جره على وجه الأرض، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، يعني يستوجب النار خصوصا إذا كان على سبيل الخيلاء. قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار كما سيأتي. قال وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء، لأن صيغة من جر، وكلمة من صيغ العموم يدخل فيها الرجال والنساء، فهل هذا الحكم على ظاهره؟ وهل جر الذيول الثياب وجر الأزر أو الثياب في حق النساء محرم؟ الجواب لا، هذا مستثنى، فقد جاء من الآثار والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستثني النساء من هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جر ثوبه خيلاء، لكن الإجماع أو يكون يقول ولكن ماذا؟ قال ولكن قد انعقد الإجماع. ونقول له أي إجماع؟ وهو الذي يقف من الإجماع موقفا، يقف موقفا في إمكانه، وموقفا في الاحتجاج به، ولا داعي لهذا الإجماع، وقد ورد النص في حديث أم سلمة. نعم. إيش؟ أي هذا لو قاله الإمام الشوكاني لقبلناه منه، لا هو يقول ولكن، كأنه يستدرك على هذا الحديث، أليست كلمة لكن أداة استدراك؟ يقول ولكن، ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز إسبال النساء كما صرع بذلك ابن رسلان في شرح السنن، وظاهر التقييد بقوله خيلاء، يعني كلمة خيلاء هل هذا القيد معتبر أو لا؟ قال وظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد، وهذا هو الذي رجحه العلماء أن هذا الوصف له مفهوم. قال ابن عبد البر مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنه مذموم، والضمير في أنه يعود إلى إيه؟ إلا أن جر الإزار وإسبال الإزار وإن كان لغير الخيلاء فهو إيه؟ فهو مذموم، على الأقل فيه تشبه بالخيلاء، فيه تشبه بأهل الكبر، فيه تشبه بأهل الكبر، وهذا التشبه أقل ما يقال فيه إنه إيه؟ إنه مذموم. قال النووي إنه مكروه، يعني لمن جر ثوبه بغير خيلاء، وهذا نص الشافعي، أي إنه مكروه. قال البويطي في مختصره عن الشافعي لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف، لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها يعني لغير الخيلاء خفيف، يعني إثمه أخف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر أنت إيه لست ممن يفعل ذلك خيلاء، انتهى كلامه، يعني كلام الشافعي. قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجر خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله. يعني أبو بكر بن العربي يقول إن من تعمد أن يكون ثوبه أطول من الكعبين هذا قد خالف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، فإذا قلنا إن هذا مرتبط بالخيلاء فنقول لا يجوز في حق الرجل أن يلبس ثوبا يزيد على الكعبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة، وأمر أصحابه أن يرفعوا أزرهم ولا يجعلوها تنزل عن دون تنزل عن الكعبين، فيكون هذا قد دخل في النهي. فإن كان جره وإنزاله الثوب لا بقصد الخيلاء أيضا هو داخل في النهي، فالنهي يلحقه. لكنه إذا أصر على تطويل الثوب بحيث يزعم إنه يفعله لا خيلاء يقال له إنك لم تمتثل، أقل ما فيه أنك لم تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون داخلا في النهي. قال: وقال أبو بكر بن العربي قال أبو بكر قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه، صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيا، يعني علة الإيه؟ الخيلاء، فإنها دعوة غير مسلمة، لأن قضية الخيلاء أمر نفسي باطني، ولا يسلم لكل من ادعى أنه ليس فيه يقر عليه. قال: بل إطالة ذيله دالة على تكبره. انتهى كلام ابن العربي. قال: ويدل يعني هذا الحديث على عدم اعتبار التقيد بالخيلاء، هذا حسب ما ذهب إليه البعض من أن قوله خيلاء قالوا هذا القيد ليس له مفهوم، وإنما خرج مخرج الغالب. قال: ويدل على عدم اعتبار التقيد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود، ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود. ها؟ يعني نجزنا. قال: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصده اللابس. ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه من حديث جابر بن سليم في من حديث طويل فيه: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، يعني من الكبر، وإن الله لا يحب المخيلة. فهذا الحديث جاء واعتبر جر الإزار من المخيلة سواء قصده الرجل أو إيه أو لم يقصده. قال: وما أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، يعني قد مد الإزار بحيث إنه تجاوز الكعبين. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك، أو عبدك وابن عبدك وأمتك، عبدك وابن عبدك وأمتك، يعني كأنه يقول: يا ربي. وهذا الغرض منه تعليم عمرو بن زرارة وغيره، كأنه يقول له: ما ينبغي لك أن تفعل ذلك، بل ينبغي لك أن تتواضع لله وأن ترفع إزارك. ولماذا؟ لأنك لا ينبغي أن يخطر في بالك أكثر من هذا، فإنك عبد وابن عبد وابن أمة، فالإنسان عبد لله، وجد من أبوين هما عبيد لله، فالرجل عبد والمرأة أمة، وهو منهما، ولذلك قال: عبد وابن عبد وابن أمة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلك ويقول هذه المقالة بقصد أن يشعر عمرو بن زرارة أنه قد وقع في خطأ يتنبه له، وهو أن يرفع إزاره ولا يسبله، لأن إسباله يؤدي إلى الكبر، أو لأن إسباله من الكبر. فهذا الحديث دلنا على أن مجرد الإسبال يعد من الكبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بالله والتجأ إليه وبين وعرف نفسه مقدارها وعرف الآخرين مقدار أنفسهم حتى لا يقعوا في ذلك الكبر. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ذوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين، يعني إن في ساقي حمش، يعني الساقين ضعيفتين رفيعتين فيهما عيب، أو ساقين فيهما التواء، وهو يريد أن يغطي ذلك حتى إيه؟ حتى لا ينظر الناس إليه ولا يضحك الناس عليه ولا يتخذونه سخرية، فقد لبس هذا الإزار وأسبله بهذا الغرض. ففهم من هذا أن عمرو بن زرارة رحمه الله ورضي عنه ما كان قصده من الإسبال الخيلاء، وإنما كان قصده ستر عيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه إلى أن الإنسان قد يكون هذا قصده في أول الأمر، لكنه ربما وقع في العيب دون أن يشعر، ولهذا قال له. فقال: يا عمرو، إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه، أو قد أحسن كل شيء خلقه، يعني مهما كان في ساقيك من حمش ومهما كان فيها من عيب، هذا شيء الله خلقه، والله خلقه في أحسن تقويم، ولا ينبغي لك أن تفعل شيئا قد يؤدي بك إلى المحرم بقصد ستره. إن الله لا يحب المسبل. وقوله إن الله لا يحب المسبل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ما موجب الإسبال، ما قال له إن لأنك تغطي حمشة الساق لك أن تفعل ذلك، بل نبهه إلى أن الله لا يحب المسبل، فإذا أسبل الإنسان إزاره هذا أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وينبغي للإنسان أن لا يزيد إزاره على الكعبين. واضح؟ حتى وإن لم يكن على سبيل الخيلاء. أما إذا كان على سبيل الخيلاء فعندئذ يكون الذنب أعظم، لأنه يكون كبيرة، ولأنه يكون عندئذ مستحقا مستوجبا للوعيد الذي توعد الله. قال: والحديث رجاله ثقات، وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء، وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، يعني في قول أبي بكر. وظاهره أن هذا يتعارض مع ما قاله النبي لعمر، يعني ما قاله النبي لأبي بكر يتعارض مع ما قاله النبي لعمر. والجواب أنه لا تعارض بينهما، لأن قيد خيلاء قيد مأخوذ ملحوظ، فإن من جر ثوبه خيلاء استوجب الوعيد، ومن جر ثوبه لغير الخيلاء، يعني إن كان هذا الجر لسبب طارئ ولأمر خارج عن قدرته وإرادته فلا شيء عليه إن شاء الله. أما إذا كان لقصد غير الخيلاء، مثل أن يغطي عيبا كما فعل عمرو بن زرارة، فيقال له إن الله لا يحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمرو بن زرارة ماذا؟ إن الله لا يحب المسبلين. ويكفي في هذا أن الله يكره ذلك. وإذا كان الله يكره أمرا فلا ينبغي للمؤمن أن إيه؟ أن يفعله. ليس من شأن المؤمن أن يفعل ما يكره الله سبحانه وتعالى. هكذا تحمل الأحاديث، فيحمل حديث أبي بكر على ما كان يعني أمرا طارئا، أمرا غير مقدور عليه لظرف من الظروف، كان يشتري إنسانا ثوب ويلبسه وإذا به طويل يتعدى الكعبين وهو مضطر إلى خروج مثلا لصلاة الجمعة ونحو ذلك، وإذا عاد بعد ذلك يصلحه ويخيطه، فهذا يعني يحمل على أنه ضرورة. أما إذا كان ممن يحب ذلك أو يفعل ذلك بقصد يعني قصد ما وإن لم يكن خيلاء فهذا مكروه، فإن فعله خيلاء فذلك محرم، بل ذلك كبيرة من الإيه؟ من الكبائر. قال قال وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، يعني العلة في التحريم الخيلاء، معنى المناط يعني إيه؟ يعني العلة، العلة بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره، فإن كان للخيلاء فهو محرم وإن كان لغيره فهو مكروه. ها؟ فيكون قال فلا بد من حمل قوله فإنها من المخيلة في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب. فيكون الوعيد المذكور من حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا، والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كان ضرورة فلا يعد من المخيلة. فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم حضور الخيلاء بباله، ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر بما عرفت. وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيده وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين، فإن هذا له مفهوم. وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا، وأعظم ما تمسك به حديث جابر، يعني أن النبي قال له إن الإسبال من المخيلة، وأن ما دون الكعبين من المخيلة. قال وأعظم ما تمسك به حديث جابر. وأما حديث أبي أمامة فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل. وحديث الباب مقيد بالخيلاء، وحمل المطلق على المقيد واجب. وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة. هذا الكلام كله فيه رد على صاحب الرسالة، كأن الإمام الشوكاني يقول بعض المتأخرين ألف رسالة في مسألة الإسبال وانتهى إلى أن الإسبال بجميع أسبابه محرم يستوجب الوعيد، والذي ألف هذه الرسالة ألغى قيد الخيلاء. وهذا الكلام لم يعجب الإمام الشوكاني، فهو يرد على صاحب الرسالة ضمنا، يقول إن قيد الخيلاء هذا قيد لا ينبغي إغفاله، لأنه ثبت في حديث صحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ حيث قبل عذر أبي بكر وبرره بأنه ليس خيلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث جابر إن جر الثوب وإن وجود الثوب دون الكعبين من المخيلة، يقول هذا محمول على الغالب، لأن أغلب من يجر ثوبه إنما يفعل ذلك خيلاء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن زرارة لما قال له إن في ساقي إنه أحمش الساقين، قال له إن الله يعني لا يحب المسبل. فعرفنا من قوله لا يحب المسبل أن ذلك أخف من الوعيد، فيحمل على أن من أسبل بغير قصد الخيلاء فذلك في شأنه مكروه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن أبيت إلا إيه يعني إلا إسبال الإزار فلا يكون إلا إلى إيه إلا إلى الكعبين. قال وأما كون الظاهر من عمر أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة، وسيأتي ذكر المقدار الذي يعد إسبالا وذكر عموم الإسبال لجميع اللباس. ومن الأحاديث الدالة على أن الإسبال من أشد الذنوب قال ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت من هم يا رسول الله؟ قد خاب، فقد خابوا وخسروا. قال فأعادها ثلاثا، يعني في كل مرة يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأبو ذر يقول له من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قلت من هم؟ خابوا وخسروا. فقال المسبل، يعني المسبل إزاره، وهذا محمول على إيه؟ من فعل ذلك خيلاء، لأنه هنا مطلق وجاء في بعض الروايات مقيد. قال والمنان، والمنان هو الذي يعمل الحسنة ثم يمن بها ويؤذي الناس بمنه. قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر، يعني من جعل الله وجعل اليمين سببا في إنفاق السلعة. قال وما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ يعني أكثر من مرة، ثم سكت عنه، فقال إنه صلى وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلين يعني إزارة. فهذان الحديثان من أشد ما ورد من الوعيد في من أسبل إزاره، وهذا كما قلنا محمول على الخيلاء. وفي إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه، يعني فيه مبهم. وما أخرجه أبو داود من جملة حديث طويل، وفيه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل خزيم الأسدي لولا طول جمته أو طول جمته وإسبال إزاره. لولا طول جمته وإسبال إزاره، يعني كان هذين السببين مما يعني أثر على ما أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما بمثابة النقص، فدل ذلك على أن إسبال الإزار من أسباب النقص، وإن كان إسبال الإزار لغير الخيلاء. فتبين لنا من هذا أن إسبال الإزار إذا كان للخيلاء فهو محرم يستوجب الوعيد، وإن كان لغير الخيلاء فهو مكروه ومذموم، لأن الله لا يحب المسبل. أما من كان ذلك أمرا طارئا في حقه وأنه يعالجه ويصلحه وأنه يعني اضطر إليه اضطرارا، فهذا إن شاء الله لا شيء عليه، لا شيء عليه. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، ومن جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وهذا الحديث إنما يدلنا على شيء، وهو أن الإسبال ليس خاصا بما كان دون الإيه؟ دون الكعبين. فقد يكون الإسبال إسبال الثياب في غير الكعبين. وقد مثل الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا، قال: إسبال الإزار بالنسبة للجبة والقميص قد يكون في طول الكم وفي ساعة الكم، فإن من الناس من يطيل كم الثوب حتى يتجاوز أطراف الأصابع، وهذا من الإسبال. وإن منهم من يوسع فتحة كم الثوب حتى كأنها خرج من الأخراج، وهذا أيضا من الإسبال. وأيضا من الإسبال يعني المبالغة، فقد يكون من الإسبال المبالغة في تطريز الثياب، بحيث يكون ذلك التطريز ملفتا للنظر. وقد يكون في إسبال العمامة يعني بإطالة عذبتها أو بإطالة وإكبار حجمها وتكبير تكويرها، بحيث تكون يعني كأنها جبل على رأسه، فهذا أيضا من الإيه؟ من الإسبال. وهكذا يمكن أن يقال إن من الإسبال العناية بما يسمى بالقلنسوة والطاقية، حيث تنشى وتكون واقفة كأنها صاري من الصواري، وهذا أيضا من الإسبال. فالإسبال في كل شيء بحسبه، وليس هو خاص بإيه؟ بأن يكون الثوب دون الإيه أو أسفل الكعبين. قال: الحديث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد، وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن ماجة، قال أبو بكر بن أبي شيبة ما أعرفه، انتهى. وهو مولى المهلب بن أبي صفرة، قال: وقد أخرج له البخاري. إذن فالرجل معروف وموثق. وقال النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث، يعني حديث ابن عمر، إن الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، قال: إن إسناده حسن. قال: والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار، بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. وقد يكون أيضا في السراويل، خصوصا وأن بعض الناس يوسع من السراويل بحيث تكون يعني نصف طاقة من القماش، وهذا أيضا من الإسبال. قال: والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار، بل قد يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. قال ابن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة، كل هذا قد يكون فيه الإيه؟ الإسبال. قال ابن بطال: يعني كل شيء يدل أو كل شيء يتخذه الإنسان خيلاء وكبر. قال ابن رسلان أو قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. والعذبة هو طرف العمامة الذي يرقيه الإنسان بين كتفيه. قال: وأما المقدار الذي جرت به العادة فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله هو وأصحابه، وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد من اللباس في الطول والسعة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، يعني خيلاء. الحديث متفق عليه. ولأحمد والبخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. قوله بطرا قد تقدم أن البطر معناه معنى الخيلاء. وفي القاموس: البطر النشاط والأشر وقلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان. وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة، كل هذا يسمى بطرا. قوله ما أسفل من الكعبين إلى آخره، قال في الفتح: ما موصولة وبعض صلته المحذوف وهو كان، وأسفل خبرة وهو منصوب، يعني ما كان أسفل. ويجوز الرفع ما أسفل، ويجوز الرفع تقول ما أسفل أي ما هو أسفل، وهو أفعل تفضيل، ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا، يقال أسفل الأمر يعني جعله تحت. ويجوز أن يكون ما نكر موصوفا بأسفل. قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنا بالثوب عن بدن لابسه، يعني أن لابسه هو الذي يكون في النار لا الثوب. ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة، وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه، وتكون من بيانية، ويحتمل أن تكون سببية، يعني سبب ما كان ما أسفل الكعبين، ما أسفل من الكعبين، يعني ما أسفل ما كان لبسه تحت الكعبين يكون سببا في التعذيب في النار، أو ما لبس تحت الكعبين فقد بين أو فهو في النار، يعني أنه يستوجب دخول النار. قال: ويحتمل أن تكون سببية، ويكون المراد الشخص نفسه، فيكون هذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه أمره في الآخرة، كقوله تعالى حكاية عن أحد السائلين للسيد يوسف عليه السلام تعبير رؤياه: إني أراني أعصر خمرا، وهو في حاله لا يعصر الخمر وإنما كان يعصر العنب، يعني عنبا. قال: فسماه بما يؤول إليه غالبا. وقيل معناه: فهو محرم عليه، لأن الحرام يوجب النار في الآخرة. قال: وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان من أسفل الكعبين أو ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. قال: وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه. وحديث الباب يدل على أن الإسبال المحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين، وقد تقدم الكلام على اعتبار الخيلاء وعدمه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله.